وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
والأمر يومئذ لله
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار الوقود إذ هم عليها قعود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماء
والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وَلَهُمْ عَذَابٌ
تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 22.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أيام انتفاضة الشعب في إيران كانت أياما لانتفاضات وجدانية يقظة، يحرم منها فقط من تسول له نفسه الوصولية والانتهازية. وهكذا بدأت شخصية جمشيد تتطابق مع نزعتها الشهوانية، وتسير مع هواها لا تبالي بأقرب الناس إليها. في حلقة اليوم سيسقط القناع الأخير لجمشيد أمام والدته التي تنهار عاطفيا لأنها علمت أن ابنها من السافاك. مستمعينا، ولماذا نذكر الأحداث لحضراتكم؟ كونوا أنتم من المتابعين لها في هذه الحلقة والتي سنقدمها بعد قليل.
يا حاج ملوك.
نعم يا حاج.
أما كان مقررا إخبارهم بالأمر؟
ناهيك
عن أن القضية منتهية من أساسها، خاصة بعد تلك الحادثة التي وقعت.
لقد أصرت أم جمشيد على ذلك يا حاج.
أنا الآن سأتصل بهم وأطلب منهم ألا يواصلوا القضية أبدا.
هذه ليست من شيمتك يا حاج، مهما يكن فنحن كنا جيرانا لسنوات طوال. رغم ذلك لم يحدث شيء بعد.
معها حق يا أبتاه. الأفضل أن نواجههم ونبلغهم برأينا.
بني محمود.
نعم يا أبا.
أنا لا أريد أن أواجه ذلك الولد أبدا. ترى ماذا جرى لكم؟ هل تريدون أن أفتح باب بيتي بوجه رجل يعمل في دائرة المخابرات السرية سافاك؟
يا حاج، أنا واثقة أن السيدة عفت أم جمشيد لا تعلم شيئا عن مهنة ابنها، لكننا نخبرهم بأن مريم تريد مواصلة دراستها ولا تنوي الزواج الآن. ولكن بالله عليك يا حاج، عليك أن تحذره إن كان حقا رجلا من رجال السافاك.
نعم.
كيف علي أن أحذر يا حاج في حين أن أفراد الحارة كلهم يعيشون في مأتم؟ لا أدري، لا أدري كيف تعاملوا مع ذلك السيد العجوز حتى استشهد في المسجد.
لا إله إلا الله.
ترى ما كان ذنب السيد علي؟
اي والله.
رحمك يا رب،
رحمك
يا رب، اهدم قصر الظلم والجو.
اللهم آمين
يا رب.
لا أحد منا يعرف ماذا فعلوا بجثمانه الطاهر.
ولكن يا أبي، هل إن جمشيد كانت ضالعا في حادثة المسجد؟
لو لم يكن كذلك لما رأيتني اليوم غاضبا وحائرا بأمري يا ابنتي.
أقول يا حاج،
قولي،
ألم يكن العقيد محصص؟
إن لم يكن يوما بقادر على افتعال مثل هذه الحوادث. قل لها يا محمود ولدي.
ماذا؟
في الحقيقة تصورت أن جمشيد سيترك قضية الخطوبة بعد وقوع حادثة المسجد. إلا أنني علمت فيما بعد أن جمشيد هو رأس الحربة في شن الهجوم على الناس في المسجد وفي الشارع، وأن العقيد محصص ليس إلا عنصرا يأتمر بأوامر الآخرين.
أنت واثق يا ولدي؟
ليتني لم أكن واثقا. ما كنت أتوقع أن يصبح ابن المرحوم السيد أصغر هكذا سافلا ووغتا. دعك منه، دعك منه.
يا أخي محمود، ما هو الذي تخفيه عنا؟
لقد كشفت لكم عن كل شيء. قلت إن جمشيد أحد رجالات الأمن البارزين. ترى ماذا تريدين أكثر من هذا؟
تبا له، ترى كيف أن المال يجعل من الإنسان حيوانا ووحشا كاسرا.
يا حاج، يبدو من كلامك أن جمشيد خطر جدا.
خطر؟ نعم. لا تقلقوا، ليس مهما، ربما سيكون جوابنا لهم خيرا. إذن علينا إخبارهم بالأمر كي يذهبوا وشلا.
مثل ما أنتم اليوم يا أبي تعرفون عنه وعن تصرفاته، ربما هو الآخر على علم بنشاطاتكم.
بنيتي مريم، أرجو أن لا تسألي عنه أكثر من هذا.
أبتاه، أنا لست اليوم بابنتك الصغيرة، فقد كبرت، لهذا دعني أكون قلقة عليك وعلى حياتك. أخي محمود.
نعم يا مريم.
ألديك خبر من السيد مصطفى؟
أبتاه، يبدو أن مريم متعبة جدا.
وهي كذلك يا بنا.
وماذا عنك؟ هل أنت أيضا تتصورني ابنة صغيرة تهدأ بلعبها؟
ما هذا الكلام يا مريم؟
هل إن مصطفى أصيب بمكروه؟
أبعد الله عنه الشر.
هل كان جمشيد ينوي له الشر؟
أما سمعت يا ابنتي ما قاله أخوك؟
نعم يا ابنتي.
لقد بعد عنه الشر.
اسمحوا لي أن أذهب إلى غرفتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا حاج.
قولي يا ملوك.
هل كان جمشيد حقا ينوي؟
سأخبرك به يا حاجة، ولكن لاحقا.
هل إن مصطفى بخير؟
أجل يا أماه، أجل، الحمد لله الذي أعانه في كل حال.
الشكر لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
أتصور يا حاجة أن الحاجة داودي ولدها جمشيد قد وصل.
أرجوك يا حاج، أرجوك أن تفعل شيئا كي يرحلا بسرعة ونأمن شرهما.
أنا ذاهب ليفتح الباب. يا الله. تفضلوا تفضلوا.
عفوا يا حاج عبد الله على هذا الإزعاج.
عفوا.
ولكن مهما يكن فمجيئنا إليكم هو لأمر خير.
عفوا يا سيد عفت. إن أوضاع البيت ليست مرتبة، لأنني منذ مدة أشكو من بعض المرض.
ماذا؟ أرجو لك يا حاجة السلامة والصحة والعافية دائما.
شكرا لك، إن قلبي مريض وعلي أن أراعيها، ولا أجد بعض الأدوية الخاصة لقلبي.
أتمنى لك الصحة والعافية.
شكرا.
دوما يا حاجة.
شكرا جزيلا.
تفضل. يا حاجة.
نعم.
أعرف طبيبا في إحدى الصيدليات، هل لا تفضلت علينا بأخذ الأدوية لكم إن لم تحصلوا عليها؟
نعم. شكرا لك يا ولدي، شكرا.
شكرا جزيلا يا سيد جمشيد، مهما يكن فنحن بمقدورنا شراء الأدوية من السوق الحرة أضعاف سعرها الأصلي.
لم أكن أقصد الإساءة لساحتكم يا حاجة.
لا، ليس مهما يا جمشيد، فالمهم هو حال الناس المساكين الذين لا يقدرون على شراء هذه الأدوية باهظة الثمن، لا سيما في طهران العاصمة. فكيف بأولئك المساكين الذين يقطنون في المحافظات والقرى والأرياف النائية؟
في الحقيقة إنك تائب التعليم والصحة.
دعك منها يا سيد. طيب، ما هي أخبارك يا جمشيد؟ الحمد لله، فأنت في وضع حسن.
أنا في وضع حسن، مهما يكن فأنا لا أشكو من الأوضاع،
إلى أنني على علم بأن الموظفين هم أيضا غير راضين عن أوضاعهم المعيشيه.
نعم. ولكن يا حاج، هناك أناس في البلد يتوقعون زيادات كبرى.
صحيح.
فمثلا ترى عاملا أميا لا يجيد عمله في حين يطالب بزيادات لا يقبلها العقل والمنطق، أي أنه يطالب بالسيارة إلى جانب بيت للسكن وكذا.
لا ريب أن الحق معه، الحق معه. أنسيت يا جمشيد هويدا حينما قال قبل عام إن على كل شخص إيراني أن يملك سيارة؟
نعم أتذكر.
إذن العامل الذي وصفته بالأمي من حقه أن يتقبل كلام رئيس الوزراء. ترى ما هي النتيجة عندما يرى العامل لا يستطيع شراء دراجة نارية بسيطة؟
ولهذا ترى يا حاج كيف أنه رحل وخلفه في منصبه السيد أموزجار. ستتحسن الأوضاع يا حاج.
إن شاء الله.
إنه رجل مثقف.
نعم.
وأعضاء وزارته سيكونون أفضل من وزارة هويدا.
إن شاء الله.
أليس كذلك يا سيد محمود؟
المشكلة ليست بتغيير رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء ليس إلا ألعوبة، ولو ينفذ القانون بشكل صحيح في البلاد فإن كلامك سيكون عين الصواب.
دعوا عنكم هذا الكلام، يبدو أن السياسة تجري اليوم على ألسن الجميع. ولدي جمشيد، ولدي، نحن اليوم جئنا لأمر خير، وهو الخطوبة يا ولدي.
في الحقيقة يا سيد عفت،
نعم،
نحن نريد الاستفادة من كلماته الرشيدة، إنها مفيدة.
نعم بالتأكيد. أين هي مريم يا حاج ملوك؟
في الحقيقة كانت تشكو من صداع.
ماذا؟
ستأتي الآن إن شاء الله.
شكرا. أشكر لطفك يا حاج.
اللطف لله. إذن الأوضاع حسنة يا سيد جمشيد.
أجل، إنه مرتب شهري وحالي شأن باقي الموظفين الحكوميين.
لم أقصد المرتب، بل أقصد هل أن دائرتكم تخلو من الإضراب عن العمل أو الفوضى وما شابه ذلك؟
عن أي إضراب عن العمل تتحدث يا حاج؟
كأنك لا تعلم.
فهناك عدد من الناس ينوي إقامة الفوضى في البلاد.
إلا أن حادثة المسجد لم تكن فوضى.
نعم.
وأنت أدرى بأن عددهم كان يفوق 3000 شخص.
نعم نعم.
وهم في الحقيقة أولئك الذين كانوا في المسجد يسمعون لخطبة الحاج مرتضى، في حين أن الشرطة هاجمتهم وفتحت النار عليهم.
ولكن يا حاج، إن المسجد ليس مكانا لإطلاق الشعارات السياسية، فليذهب الناس إلى المساجد ويصلوا فيها، وهل هناك من يستطيع منعهم من ذلك؟ أليس كذلك يا سيد محمود؟
أجل معك حق إلى حد ما، غير أن الناس لا مكان لهم للإعراب عن احتجاجهم سوى المساجد. للأسف فإن النظام يحظر أي نوع من النقد والاحتجاج ونشره في الكتب والصحف.
حقا تريد أن تقارن هذا البلد بالبلدان الأوروبية؟ عفوا، فإن الناس هنا كلهم أميون و...
أرجو أن لا تتحدث هكذا عن هذا الشعب يا جمشيد، فكلانا من هذا الشعب، إذ إن البلاط وحده الذي لا يريد الانفتاح والتقدم لهذا الشعب، الشاه وحاشيته هم جميعا ليس سوى عملاء لأمل.
يا حاج، ليس الآن وقت هذا الكلام وهذا الجدل.
ترى لما لا أجادل يا حاجة؟
لا إله إلا الله.
طيب، ما هو ذنب الحاج مرتضوي الذي أخذوه ولا أحد يعلم في أي زنزانة يزج به الآن؟
لا إله إلا الله.
يا سيد جمشيد، ألا تعرف إلى أين تم نفيه؟
كيف لي أن أعلم به؟
لا شك أنهم قتلوا، إلا أنهم خوفا من الشعب كتبوا في صحفهم أنه تم نفيه إلى مكان ما، ليس كذلك يا سيد جمشيد؟
يا حاج، كيف لابني أن يعلم بهذه الأمور؟ وهل هو يعمل بدائرة الشرطة حتى يعلم بها؟
يا حاج عفت، ليت ابنك كان يعمل في أحد مراكز الشرطة.
ما هذا الكلام يا حاج؟
يا حاج، أنا لا أشعر ولا أعي عما تتحدث.
ليس ممكن.
يا حاج ملوك، ماذا يقول الحاج عبد الله؟ تكلمي.
طبعا، من حقك ألا تعرفي شيئا عن ابني.
ماذا تقول؟ عما تتحدث يا حاج عبد الله؟
يا حاج عفت، إن لم تكن قضية الجوار بيننا قديما لما فتحت اليوم الباب بوجه ابنك جمشيد.
يا حاج، لما لا تدخل في صلب الموضوع؟ أنا سأصاب بنوبة قلبية. لا إله إلا الله.
مخلص الكلام، اسمعي يا حاج، إنني لا أحاور أحدا من أفراد السافاك، فكيف لي أن أوافق على
من؟ ماذا تقول؟ السفاك؟
نعم.
هل لابد أنك مخطئ يا حاج؟ لكني لا أصدق ذلك. يا جمشيد، لما أراك ساكتا يا ولد؟
إن الحاج منذ دخولنا لبيتي حتى هذه اللحظة يا أماه،
نعم،
كال لنا شتى أنواع التهم.
أجل،
ليس مهما، وأنا بدوري أتخلى عما قاله الحاج. إذن هيا انهضي يا أماه لنذهب.
تفضل.
ترى لما أنت جالسة؟ هيا، أتريدين سماع أكثر من هذا يا أماه؟
مع السلامة.
في أمان الله.
أنا سوف لا أنسى لكم حسن الضيافة هذا يا سيد حسين.
هيا خرج.
في أمان الله.
هيا ولدي، هيا
اخرج من بيتي.
ماذا جرى لكما؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، سلمت أمري لله.
ولدي جمشيد، ولدي تكلم، هل حقا ما قاله الحاج عبد الله هو عين الصواب؟ تكلم يا ولدي.
درسا لن تنساه يا حاج حسيني.
أجب يا ولدي عن سؤالي.
اتركيني وشأني يا أمه.
منذ أيام وأنا أشعر بقلق عميق يا ولدي. أين هي أحلامي وآمالي تلك؟ كنت كأي أم تريد إسعاد ابنها. ماذا حصل؟
تكفين عن هذا أم لا يا أمه؟
ليس من حق الحاج عبد الله أن يسيء إلى كرامتي بهذه الدرجة. لابد أنه مخطئ في حساباته، أليس كذلك؟ هو أنه كان يقصد جمشيدا آخر، أليس كذلك يا ولدي؟ إنه لم يكن يقصدك.
كفاك يا أمه ولا تتحدثي عنه.
ولماذا لا أتحدث عنه؟ قل لي يا ولدي، أولست موظفا حكوميا؟ ترى ما هذا الكلام الذي سمعناه من الحاج عبد الله؟ أأنت حقا تعمل في دائرة الأمن يا ولدي؟ السباك؟ أجل يا ولدي، قل شيئا يا ولدي.
هل تصورت أنني لم أكن قادرا على الرد عليه؟ إنما سكوتي كان من أجل كبر سنك.
ولدي جمشيد، منذ 30 عاما هو أنا أعرف الحاج عبد الله. إنه ليس إنسانا يحب المساس بكرامة أحد، صدقني يا ولدي.
أنت تعرفينه إلى هذا الحد؟
نعم،
هو صائب فيما قال.
لا تحاول التهرب من الإجابة يا ولدي، أنت ولدي ولا تكذب علي.
أما هؤلاء لا يجيدون القراءة والكتابة، إن الحاج عبد الله قضى كل حياته في طريق الذهاب إلى حجرته والعودة منها إلى بيته. شأنه في ذلك شأن جميع العاملين في الحوض، فإن تخسر تجارتهم حتى يصبحوا مخالفين ومناوئين لكل ما يدور حوله.
ولدي لا شأن لي بذلك أبدا. قل لي، هل إنهم يصيبون فيما يقولون أم لا؟
لا أدري، إنه بدأ الحديث أولا ومن ثم حارف الرد علي وبدأ يتخبط خبط عشواء، إذ إن معظم الناس لا يطيقون رؤيته من يتقدم في عمله فيحسدونه. ترى لما أنت تقبلين بهذا الكلام الرخيص منهم؟
السيد ملوك والحسد، حاشا الله، حاشا الله من ذلك. ماذا تقول يا ولد؟ فأنا أعرفهم منذ القدم.
عجبا عجبا، يا لحظي العاثر.
ماذا؟
أما رأيت ابنه محمودا قادما من الخارج وقاطنا في عقر دار أبيه؟
ماذا تعني بهذا يا ولد؟
أعني أنه في الخارج لم يدرس، فعاد صفر اليدين إلى البلاد يتخذ بيت أبيه مقرا لمبيته، هذا ولا خير.
ولدي، إن السيد محمود أكمل مرحلة الماجستير هنا في طهران، ثم غادر ليحصل على شهادة الدكتوراه في الخارج.
لا ينفع الكلام معك أبدا.
أنا لا شأن لي بهذا أصلا يا جمشيد. قل لي يا ولدي، هل أنت من رجال الأمن أم لا؟
لما هذا الإصرار يا أمه؟
ترى لماذا تحاول التهرب من الرد على سؤالي يا ولدي؟
لأن الكلام الصحيح لا ينفعك أبدا.
الويل لي مع هذا الولد الوقح الذي ربيته. الحمد لله فقد مات أبوك، ولم يرى مثل هذه الأيام التعيسة مع ابنه الشرير هذا.
يبدو أنني أصبحت اليوم مدينة للناس جميعا. اللعنة على حظ التعيس هذا، أنا الذي كنت أتصور أننا بعد كل تلك الحياة التعيسة والشقاء الطويل الذي
التعاسة والشقاء؟
أوليس كذلك يا أمي؟ هل تتصورين أنني نسيت تلك الأيام التي قضاها أبي في الفقر والفاقة؟ ولم يملك جرأة على فعل شيء يغير حياته ويخرج من تلك الغرفة الصغيرة المظلمة.
إلهي يا إلهي، هل أنت جمشيد الذي يتحدث عن أبيه بهذه الكلمات؟
هل ترينني أكذب؟ فأنا بدأت العمل منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، حتى بلغت هذه المكانة فاشتريت لك بيتا تسكنين فيه براحة بال يا أمه. وهل هذا هو جزائي؟
متى طلبت منك أن تبتاع لي بيتا من دماء هذا الشعر؟ إذن يا جمشيد، إذن كان الحق مع الحاج عبد الله.
اللعنة على الحاج عبد الله.
دوما تكرر وتقول الحاج عبد الله، الحاج عبد الله.
لا أصدق أنك أنت ابني السابق جمشيد، لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك أبدا يا جمشيد.
ماذا تعلمين أنت يا أمه؟ أنا موظف في دائرة حكومية وما تدرين عن أوضاع البلاد في هذه الأيام. لك حفنة من الأوباش العاطلين عن العمل يريدون العبث بمقدرات هذا البلد، فأنت لا تعرفين عن الحاج عبد الله سوى مظهره المخادع. عجل، إنه هو السبب أصلا في حادثة المسجد واعتقال الناس وقتلهم.
قتلهم؟
عجل، فلما هذا الحاج يتبجح بهذه الكلمات المخادعة؟ إذن سوف ألقنه درسا لن ينساه. نعم،
توقف توقف.
الحاج عبد الله هو السبب في قتل الحاج مرتضوي.
توقف توقف.
ماذا؟
قلت لك هيا توقف توقف.
ترى ماذا حدث يا أمه؟ ها أنا توقفت. ترى ماذا حدث يا أمه؟
أنا لن أعود إلى ذلك البيت بعد اليوم.
ماذا تقصدين؟
أريد أن أذهب إلى بيت ابنتي بروين. كيف؟
إثر كلام سخيف تسمعينه من هذا وذاك تتصرفين معي هكذا يا أمه؟
منذ فترة.
لماذا؟
وأنا كنت أشك بأمرك يا ولد خارج البيت، ولكن
طيب سأخذك إلى بيت بروين، إلا أنك قريبا ستعلمين كيف أنت مخطئة.
هل تأخذني إليها أم أذهب بسيارة للأجرة؟
انظري جيدا لتري كم هؤلاء أناس عاطلون عن العمل، ينزلون إلى الشوارع لافتعال الفوضى والاضطرابات وسلب راحة الناس وأمنهم.
كان أبوك رجلا شرطيا، لأن جميع أهالي الحارة كانوا يحبونه ويقدرون شأنه.
يا له من طريق مزدحم.
كان رحمه الله يقص علي أحزانه نتيجة تصرفات البعض من زملائه في العمل، وكيف أنهم كانوا يؤذون أصحاب المتاجر في السوق من خلال الأموال التي ينتزعونها منهم إتاوة. حقا رحم الله أباك، فقد كان حريصا على أن لا يدخل بيتنا ريالا حراما واحدا حتى.
أمه حاولي ألا تنخدعي بكلام الناس.
أنا لا أستطيع.
عن ماذا تتحدثين؟
ترى كيف لي أن أواجه الجيران بعد اليوم؟
أنت تعطفين بالجميع سوى ابنك.
أنت
أولست ابنك؟ لماذا تحولين حياتي إلى جحيم؟ أن الحاج عبد الله سيقدم
أنت ابنته. لا تليق بها أبدا يا جمش.
حسنا
أبدا،
فأنت اليوم مطلقة، إذا لا داعي لذلك. الأفضل الآن أن أتخلص من هذا الجحيم.
قلت لك خذني إلى بيت ابنتي بروين.
حسنا سأخذك إليها. اللعنة علي. اذهبي واسكني بيت ابنتك وصهرك. ذنب ذنب أنا.
أجل أجل، أنت الذي أصبحت تزهق أنفاس الناس.
اعلمي يا أمه، طالما الحاج عبد الله يتعامل هكذا معنا فإني سأقوم بتحطيم حياته، سترين.
لا غفر الله لك يا ولد.
هيا اسكتي.
لا غفر الله لك.
لا أراك ولا ترينني بعد اليوم. اذهبي وانشري بين الناس إنني من رجال السماء، وهذا أفضل. لن أرحم بعد
لا
الآن.
لا لا أريد أن أسمع ذلك.
لن أرحم بعد ذلك. أعجب وعلى ابنه. هل انتهى بالك؟ تكلمي تكلمي.
وهكذا أيها الأحبة، في كل مكان شارفت حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، ووقفت عند الأحداث التي استمعتم إليها. إلى أين سيصل تهديد جمشيد لعائلة الحاج عبد الله؟ وهل سيحقق مآربه الشريرة؟ هذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا وكن مدادا يروي بالهنا قلمي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم.
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ملوكها الآل والأحباب كالحشام.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم، واصطح بمدح لآل البيت كلهم.
فمدحهم شرف عالي لمادحهم، فمدحهم شرف عالي لمادحهم، وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، على النبي وآل البيت كلهم، على النبي وآل البيت كلهم.
يا ربي أكرم والدي فهما ثوابط علي، يا ربي أكرم والدي فهما ثوابط علي. وموالم سهر الليالي، وكم أملا بنيالي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتحدث فيها بعون الله تبارك وتعالى مع ضيف البرنامج في شأن الأساليب الخاطئة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. أما ضيفنا الكريم فهو سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا ومرحبا.
مستمعينا الكرام المتابعون لهذا البرنامج يتذكرون بأننا تناولنا في حلقات سابقة من موضوع الأساليب الصحيحة والسليمة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد عادة. كان هذا الموضوع هو في الحقيقة القسم الأول، يعني ما ينبغي القيام به لمعالجة هذه الأخطاء التي هي أخطاء عادية ومتعارفة. أما بدءا من هذه الحلقة فالحديث هو فيما لا ينبغي، أي ما هي الأساليب التي لا ينبغي ممارستها عند التعامل مع الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. سماحة السيد حسن الكشميري، حبذا لو تفضلتم أولا كمدخل لهذا الحديث بإعطاء صورة حول الآثار السيئة التي يتركها استخدام الأساليب الخاطئة في معالجة أخطاء الأولاد على الهدف الذي يريده الوالدان وهو صلاح الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفر لنا فرصة اللقاء عبر هذا البرنامج مع الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث مر في البرامج السابقة حول هذه المسؤولية الجسيمة وهو تربية الطفل.
نعم.
تعلمون بأن الطفل هو أمانة الله بيد الإنسان، هو ليس ملك للإنسان وإنما أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى بيدي الأبوين، والأمانة مراعاتها جسيمة وخطيرة، والحفاظ عليها أيضا عبادة من العبادات. نحن لما نحرص على أن نبني شخصية الطفل وتربية الطفل بهذا أعطينا له الحياة. من أحيا نفسا، المفسرين يذهبون إلى أن التفسير الأمثل لهذا العنوان هو إعطاء النفس الروح المعنوية لا الروح المادية. كيف إذا كان هذا هو ابن الإنسان أو ابنته؟ لأنه هؤلاء هم شيوخ المستقبل وقادة الأجيال القادمة وبناة الوطن القادم والحياة القادمة. غالبا ما نحن من خلال هالممارسات عندما نشاهد تصرفا شاذا عند الطفل نتعامل معه كما نتعامل مع الإنسان المسؤول، وهذا أمر غير صحيح.
نعم، يعني المسؤول الكبير تقصد.
الشخص الذي يقوم بعمل وله من العمر 25 سنة غير الشخص الذي يقوم بهذا العمل وهو ابن 7 سنوات أو 8 سنوات. الفقه وتعليمات أهل البيت تقول بأن الطفل ما لم يكلف فهو معصوم.
نعم.
غير مسؤول، والله سبحانه وتعالى يضع هذا في عداد المعصومين.
نعم.
ربما دعاء مستجاب، ربما تأثر وانفعال يثير سخط الله سبحانه وتعالى.
يعني تقصدون معصوم سماحة السيد بأنه ليس لا يخطئ،
لغير مؤاخذ،
غير مؤاخذ،
نعم
لا يؤاخذ على ما يفعل.
أحسنتم، بلي معصوم بهذا العنوان، أن بريء ذات بريئة، الله سبحانه وتعالى أودعه البراء إلى أن يكلف، رفع القلم عن المريض حتى يفيق، عن الكذا وعن الصبي حتى يبلغ يحتلم أو كذا، هذا عنوان أو حدود التكلف مكلف. فنحن أحيانا لما نرى تصرفا غير صحيح، ربما البعض منا يثأر يفور، فيتعامل معالجا الخطأ بخطأين، وهذا أمر لا يقره أسلوب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
كيف يعالج الخطأ بخطأين سماحة السيد؟
حينما نأتي نعوذ بالله، أحيانا يمتد البعض أو بطريقه يأخذ عصا أو يضرب الطفل، صحيح هناك حتى من الأدباء، يا أب إن كنت أخا حكمة هز عصا التأديب للابن، فإنما أنت بتأديبه أولى من الشرط والسجن. لكن لا نغفل أن هذا الشاعر يقول هز عصا التأديب، لم يقل اضربه. هز العصا، هز العصا أن يكون أسلوب التربية للطفل نتاجها بأن الطفل يكون يهاب أبويه، وإن كانا ضعيفين عضويا إلا أنه يهابهما وكأنهما قوة. هذا الذي يريده إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء، دعاء الوالدين، حقوق الوالدين بالصحيفة السجادية، اللهم اخصص والدي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف.
نعم،
هذا أنا لاحظت في حياتي وأنت لاحظته حتما، أن الابن مهما كان مكابر، لكن لما يكون بناء التربية من بنيتها الأولى صحيح، الأب تشوفه يرتعش، كل أجزاء بدنه ترتعش، لكن إذا حدق ببصر على الولد هذا العنيد المكابر ينهار، تحول إلى ماء. هذه هيبة. هز عصا التأديب أن يكون الأب ذو قدرة بالهيمنة وبالسلطة، لا بالتزمت وبالتخشب. نعالج الخطأ بخطأين، حينما نتعامل مع الطفل بقسوة أو بخشونة، أولا أوجدنا عقدة عند الطفل، وثانيا ربما هذا يخلق عنده روح التعنت، باعتبار الإنسان دائما ميال إلى ما شنو يمنع عنه.
صحيح، الإنسان حريص على ما منع،
حريص على ما منع، يعاند الطفل، ربما يكون يتبنى موقف مواجه، وأحيانا يدفع بالطفل خصوصا الطفل الذي صاحب الإحساس الوقاد أن يقوم بعمل انتقامي،
والعياذ بالله. نعم،
يقوم بعمل انتقامي. أنا رأيت أبا قسى بولده، واقعا قسى، الولد دفعته روح الانتقام، غافل أباه كان نائم، ذهب إلى جيب أبيه وأخرج ما كان فيه من المال، أنواط 10 دنانير، مزقها دون أن يعرف الضرر وفداحة هذا الضرر بأبيه، بروح الانتقام مزق هاي الأموال،
انتقام وجهالة.
إذن هذا لا يعالج بمثل هذه الأساليب، إنما يعالج بالأسلوب الهش وبالتعامل مع روح الطفل.
نعم،
وما يحمله من تطلعات.
برضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي، بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جل. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فواله في على عمر مضى كالحلم يا لهفي سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فواله في على عمر مضى كالحلم يا لهفي أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف بثوب رضا.
سماحة السيد حسن الكشميري، من الأساليب المعروفة والشائعة بين الناس مجموعة من الأساليب وهي كثيرة في معالجة أخطاء الأولاد تدور حول محور أساسي واحد، هو استخدام الوالدين للحالة التي يملكانها، الحالة الخاصة، ما لديهم من هيبة في قلوب الأولاد، ما لديهم من موقع الأبوة والأمومة في إكراه الأولاد أو فرض امتناع الأولاد عن هذه الأخطاء أو ما يرونه من الأخطاء. يعني عندما يفعل عملا معين يرونه خاطئا يقولون له لا تفعل ويكرهونه أو يجبرونه على أن يمتنع عن هذا الفعل. هذا من الأساليب الشائعة ولعله لا يخلو منه بيت. ما هي آثار هذا الأسلوب؟ أولا، هل هو من الأساليب السليمة في معالجة أخطاء الأولاد أم فيها نقص؟ وإذا كانت من الأساليب الخاطئة، ما هي آثار هذا الأسلوب أو هذه الأساليب على تربية الأولاد ومستقبلهم؟
بالنسبة إلى الإكراه، لم يرد بأنه أسلوب ناجح.
نعم.
الإكراه ربما له مردود سلبي، وذكرنا أو ربما أشرتم إلى أن بناء التربية عند الطفل يجب أن يقوم على غرس روح الحياء والهيبة للأبوين، لا الخوف.
نعم.
من العقوبة أو القسوة. الخوف من العقوبة والقسوة هذا يعقد الطفل، هكذا التجارب تقول وعلماء النفس يكتبون هذا.
نعم. تجعل شخصيته ضعيفة كمان.
روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول بأن هذا يخلق عنده روح التشفي مستقبلا حتى.
نعم، والعياذ بالله.
أن يشعر بأنه هضم فعليه أن يستوفي. أما حينما يفرض الأبوان كلمتهما على الولد عبر غرس روح الحياء عنده، يكون يستحييهما. نعم. لا يخافهما.
نعم.
يخاف عقوبتهما، لأن الضرب والقسوة هذا لم يؤثر تأثيرا صحيحا قلنا، وإنما يضيع الفرص وربما يضيع حتى الجهود الأخرى.
نعم.
في مجالات أخرى الطفل، هكذا تقول التجارب وتعليمات أهل البيت.